بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا زال حديثنا عن أعظم حديث في الحقيقة، وهو الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن حق الله عز وجل. وهذا الحديث هو أعظم حديث، فإن عظمة الحديث وعظمة العلم إنما تكون بالنسبة لما يتكلم فيه العلم، فلذلك أعظم العلوم هي علوم الدين، وأعظم علوم الدين هو علم التوحيد، لأن هذا العلم يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبحقه على عباده. ولذلك فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يحرص على هذا العلم، أن يتعلمه وأن يبلغه كذلك، نبلغه لأبنائنا ولزوجاتنا ولأهلينا، ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن داعية إلى الله سبحانه وتعالى أمره أولا أن يدعو الناس إلى حق الله عز وجل. هذا العلم له تراتيب وله مقامات، فإذا اعتنيت أولا بمقام العلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى فقد أصبت الصواب. قال له صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى لا إله إلا الله، في رواية إلى توحيد الله، وفي رواية إلى أن يعبد الله عز وجل. ونحن في هذه الكلمات إنما نتكلم على هذه القضية، وفي هذه الدقائق سأتكلم إن شاء الله تعالى عن باب عظيم يحتاجه كل مسلم، ألا وهو باب الصبر على أقدار الله. هذه الدنيا أخواني، هذه الدنيا ليست دار مقر، وليست الحياة السعيدة يسعد فيها الإنسان يوما ويحزن أياما، يصح فيها ويمرض، يغتني فيها ويفقر. فالناس في هذه الدنيا متقلبون، ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحكم البالغة. ولذلك أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن هذه القضية، فقال سبحانه وتعالى: أم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتنة حاصلة، البلاء حاصل، المصائب حاصلة، سواء التي تأتي من عند الله سبحانه وتعالى مباشرة أو تأتي من عند الناس، فكيف نقف مع مثل هذا البلاء؟ جاء عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله في بداية الأمر وقد ابتلي أصحابه أعظم البلاء، فقال عبادة رضي الله تعالى عنه لرسول الله: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ نحن في بلاء، تسلط علينا الأعداء، قتلنا الكفار، فعلوا بنا وفعلوا. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، كان النبي متكئا فقعد، وأخبر عن الماضين فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالردل فيحفر له في الأرض فيشق نصفين بالمنشار. يؤتى بالمؤمن قديما. تأملوا في البلاءات التي حصلت لأهل الإيمان، يوضع في الحفرة ويؤتى بالمنشار فيشق نصفين، شق نصفين من رأسه، يشقونه، ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. فوالله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه الدنيا دار ابتلاء، ليست دار سكينة ولا راحة ولا سعادة. ولذلك لا بد أن يوطن المرء نفسه على البلاء، يوطن المرء نفسه على البلاء ويفهم حكمة الله سبحانه وتعالى في بلاءاته، فلله سبحانه وتعالى في ذلك الحكم العظيمة. يبتليك سبحانه وتعالى حتى يكفر من سيئاتك، فتأتي يوم القيامة فتفرح فرحا عظيما أن الله ابتلاك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أهل العافية ما لأهل البلاء عند الله يوم القيامة من الأجر عندما ينظر الذين عوفوا في هذه الدنيا، غالب حياتهم في عافية، أمورهم طيبة، عندما ينظرون لما يحصله أهل البلاء يوم القيامة من الأجر، يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أهل العافية ما لأهل البلاء من الأجر لأحبوا أن تقرض أجسادهم بالمقاريض. تمنوا أن تقرض أجسادهم ماذا؟ بالمقاريض. فإذن الله سبحانه وتعالى يبتليك ليكفر عنك، فلعلك أن تفعل، ونحن نفعل ودائما نفعل، أخطاؤنا على طول، ذنوبنا متواصلة، وننسى ونغفل عن الاستغفار والتوبة، فمن رحمة الله بنا سبحان الله. تأملوا في عظيم رحمة الله، تأملوا في هذا الرب الكريم يبتليك قليلا حتى تنظف. إذا نسيت الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يبتليك حتى تنظف، فتأتي يوم القيامة وليس عليك شيء، أو قد نزل من الأحمال عن ظهرك ما نزل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وأهله، في نفسه وماله، المحبوبات هذه، النفس أول شيء، المال، الأهل، لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. بعض الناس يأتي يوم القيامة ما عليه خطيئة، هذه نعمة عظيمة ترى أخواني، لأن يوم القيامة يوم عظيم. يوم القيامة المرء يوم القيامة يتمنى أن ينجو ولو دخل أبناؤه النار، تصوروا لأي درجة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، قبيلة كلها لو تدخل النار وينجو نتمنى ذلك، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم عظيم أخواني، والله الذي لا إله غيره. عظمة هذا اليوم أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، من هؤلاء في منازلهم؟ من هؤلاء في مراتبهم ومقاماتهم؟ في بعض مواقف القيامة في موقف العرض عندما يسألهم الناس الشفاعة، هؤلاء الخمسة كلهم يقول نفسي نفسي. آدم يقول نفسي نفسي، ونوح الذي دعا إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة وهو يدعو إلى الله، يأتيه الناس يا نوح اشفع لنا عند ربك، نريد الحساب، نريد أن الله يفتتح الحساب. ماذا يقول نوح؟ نفسي نفسي. ما يذكر أحدا، لا يذكر أحدا. موقف عصيب، موقف شديد، موقف رهيب. وموسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل يقول نفسي نفسي، وموسى الكليم يقول نفسي نفسي، وعيسى الذي لم يذكر ذنبا في ذلك الموقف العظيم يقول نفسي نفسي، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينبري لهذه الشفاعة. فلذلك إذا ابتليت يا عبد الله اصبر، بعض الناس ما عنده صبر، مسكين مساكين بعض الناس، إذا ابتلي بشيء توجه بالعتاب إلى رب العالمين، ليش أنا وماذا فعلت، وهذا فلان جاري ما شاء الله عايش والأموال تغدق عليه، كل البلاء علي، احمد ربك. إذا علمت عظيم رحمة الله في مثل هذه البلاءات، عجبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنت دائما متقلب في الخير، ترى يا أيها المؤمن، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دائما تتقلب في الخير، في النعمة أنت في خير إن شكرت، وفي البلاء والشر والمصيبة أنت في خير إن صبرت. لذلك لا تضيع نفسك، لا تضيع نفسك، واعلم أن الله إذا أصابك فإنه أراد بك خيرا، من يرد الله به خيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، من يرد الله به خيرا يصب منه، يصيبك، يبتليك، لأنك مهما عملت مهما صنعت أعمالك ضعيفة، كلنا ذلك الرجل، أعمالنا ضعيفة ما تؤهلنا لي يعني النجاة والمنازل العالية. نعم هي سبب لكن ليست جزاء، في فرق بين أنها سبب للنجاة، في فرق أنها جزاء للنجاة. ولذلك مثل هذه البلاءات هي التي تعين وتساعد، ترفع الدرجات، تكفر السيئات. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا أحب، سبحان الله، تأملت، إذا الله أحبك ماذا فعل بك؟ وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، الذي يرضى له الرضا، ومن سخط فعليه السخط، الذي يسخط ويعترض ويرفع صوته ويضرب وجهه ويضرب فخذه، أشق ثوبه، يلطم خده، هذا في الحقيقة ما استفاد شيئا، نزل عليه البلاء وذهب عنه الأجر وينتظره الحساب يوم القيامة. لذلك املك نفسك، املك أعصابك، لا تعترض. بعض الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، صيب شيء من الفتنة على طول يتوجه لله سبحانه وتعالى بالعتاب، بل بعضهم بالكفر والسب والشتم، قلب على وجهه، خسر الدنيا، دنيا خسرها، نزل عليه البلاء خسر الدنيا، فقد ماله، فقد تجارته، خسر الدنيا. مع ذلك ماذا يخسر؟ هنا المصيبة الكبرى، خسر الدنيا والآخرة. لذلك الإنسان ما عليه إلا أن يصبر، إلا أن يحتسب، إلا أن يعني يعني إذا استطاع أن يرضى فليرضى. فالله يبتليك لتكفير سيئتك، قد يبتليك لرفع درجتك، قد يبتليك ليتخذك عنده في مقام عظيم، قد يبتليك لأسباب وأسباب عظيمة. فما على المؤمن مع هذا الواقع الذي نعيشه في هذه الدنيا إلا أن يعرف هذه القضية. نحن نمشي في ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى، يفعل بنا ما شاء، مهما تكلمت لن يتغير شيئا، لكن إن دعوت، إن صبرت، إن حمدت، مهما اعترضت لن يتغير شيئا، لكن إن دعوت صبرت حمدت الله سبحانه وتعالى تنقلب الأحوال بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك من القضايا العظيمة جدا للمؤمن في هذه الدنيا أن يعرف هذه القضية، أن من الإيمان الصبر على أقدار الله. طبعا الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، والصبر عن المعصية. تصبر على طاعة الله، تصبر على إتيانك بفرائض، قدومك للمسجد، تستيقظ الفجر وتأتي بيت الله سبحانه وتعالى، تصبر عن المعصية، تغض بصرك، تجاهد نفسك في هذا الباب، تمسك لسانك، ما تتكلم في فلان ولا في علان إلا بحق، وهكذا تصبر في الطاعة وتصبر عن المعصية. والقسم الثالث وهو حديثنا: تصبر على القدر المؤلم، قدر في مالك، قدر في ولدك، قدر في أهلك، قبل ذلك قدر في نفسك، يبتليك الله في نفسك، ما عليك إلا الصبر، ما عليك إلا أن تصبر. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله، الذي يؤمن بالله أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يهدي قلبه ويصلح حاله. وفي هذا يقول علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم. هو الرجل ماذا؟ تصيبه المصيبة. ما في هذه الدنيا أخواني، ما في هذه الدنيا شيء يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إما قدر كوني وإما قدر شرعي. قدر كوني يقع بإذن الله كذلك، وقدر الله لا يرضاه، مثل الظلم والقتل والحروب وغير ذلك. لكن ما تقع هذه الأمور يعني من غير تقدير الله، هذا بقدر الله بإذن الله، لأن الله ماذا قال؟ والله خلقكم وما تعملون. كل ما يقع في هذا الكون يقع بقدر الله. هذا القدر ماذا؟ هذا القدر الكوني، هناك القدر الشرعي، يعني الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فما من شيء في هذه الدنيا يقع إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وهو من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالقدر خيره وشره. هكذا نؤمن نحن، ولله في سبحانه وتعالى في ذلك الحكم البالغة، لله في ذلك ماذا؟ الحكم البالغة. فما عليك إلا أن تصبر. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والناس في هذا الباب أخواني على أربعة أقسام في باب المصائب التي تنزل بهم، على أربعة أحوال. أول حال هو حال الجزع والهلع، وهو الذي تصيبه المصيبة فيهلع ويجزع ويسخط ويتكلم هجرا بلسانه، ويعني يضرب خده ويخمش وجهه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. نوح نياحة، يعني التسخط، إظهار عدم الرضا، ولماذا ولماذا ولماذا، ضرب الوجوه، شق الجيوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا الجيب الذي يدخل منه الرأس، شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، ويقول صلى الله عليه وسلم إن النائحة، لأن الغالب أن الذي ينوح النساء، ولذلك نبهوا نساءكم أنه ابتليت بقريب أو حبيب أو صديقة أو غير ذلك أن تصبر، البكاء لا بأس به، لكن هذا الذي يفعله كثير من النساء وبعض الرجال من ضرب الخدود، شق الجيوب، الصريخ والاعتراض، هذا كله من النياحة، وعقوبة والنياحة من الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، قطران هذا القار الحار، تلبس هذا اللباس تعترضين على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. عليها سربال من قطران ودرع من جرب، ذلك الإنسان ما عليه إلا أن يصبر. جزع هذا ما ينفع، جزع ماذا؟ لا ينفع. ولذلك يقول بعض السلف، يقول بعض السلف في كل مصيبة أصاب بها لي فيها أربع منن، لي فيها أربع منن. يقول أي مصيبة أصاب بها لي فيها أربع، يعني في أربع نعم. ما هذه النعم؟ شوف كيف ينظرون للمصائب، كيف فقههم وفهمهم للمصائب. فيقول أولا أنها لم تكن في ديني، يعني إذا كانت المصيبة في الدنيا يقول الحمد لله ما كانت المصيبة في الدين، الدنيا هينة سهلة، أهم شيء الدين، دين هذا الذي تأتي به يوم القيامة. قال أولا أنها لم تكن في ديني، أنها لم تكن في ديني. ثانيا أنها لم تكن أكبر، يعني هذه مصيبة قد تكون مصيبة أعظم. ولذلك عروة بن الزبير، عروة بن الزبير يعني أصيب في قدمه، أصيب في قدمه يعني بهذا المرض الغرغرينة، فقالوا ما في مجال إلا أن نقطع قدمك، قدم واحدة سيقطعونها. فقال تمام، إذا يعني رأيتموني صليت فاقطعوها. فقطعوا قدمه فأغمي عليه، قدم كاملة قطعوها أغمي عليه. بعد أن استيقظ من إغماءته، حصل وقت إغماءته أن ولدا من أولاده رفسته فرس فمات، ولد من أولاده رفسته فرس فمات الولد، فجاءوا إليه وأخبروه الخبر بعد ما استيقظ، قدم ذهبت وولد من أولاده مات. ماذا يفعل بعض الناس إذا نزلت به مثل هذه المصيبة؟ يعني وأعوذ بالله، يعني على طول يسخط، على طول يعني يدعو بالثبور، بعضهم يكفر بالله سبحانه وتعالى. فقال الحمد لله. ماذا قال عروة بن الزبير؟ قال الحمد لله، الحمد لله يا رب، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت. يقول إن كنت أخذت مني فقد أعطيت، فقد أعطيتني أربع من يعني الأعضاء وأخذت واحدة، وأعطيتني أربعة من الولد وأخذت واحدة. هكذا كانوا يتعاملون مع مثل هذه المصائب. ولذلك هذا ماذا يقول؟ يقول أنها لم تكن أكبر مصيبة، لم تكن أكبر. دائما يعني إذا نزلت بك مصيبة قول الحمد لله ما كانت أعظم، نزلت بك شيء الحمد لله أنها ما كان أكبر وأعظم. وقال الحمد لله. والثالثة أني رزقت الصبر عليها، وأني رزقت الأجر فيها. فهذا الحال الأول من أحوال الناس، قضية التسخط. الحالة الثانية، المتسخط باطنه وظاهره في سخط. أول شيء الباطن، قلب يضطرب والألم يعتصر الفؤاد، والحزن قد يعني سيطر عليه ثم يظهر هذا الذي في باطنه، يظهر بالكلام السيء والاعتراض والسب والشتم أو يعني ضرب الوجوه وشق الجيوب وإلى آخر ذلك. هذه الحالة الأولى، حالة المتسخط. حالة ثانية، حالة الصبر. الصبر، والصبر أخواني واجب. الصبر ماذا؟ الصبر لا بد منه، لا بد أن يصبر المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم: إن العين، إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فالإنسان ماذا؟ الإنسان حالة الثانية وهي الحالة الواجبة الأولى هذا حرام. حالة الثانية حالة الصابر هو الذي يجد ألما يعتصر قلبه في داخله ويصيبه الحزن، ولكن ماذا؟ ولكن في الظاهر لا يظهر منه يعني ما يدل على تسخطه. دمع العين ما يضر، البكاء ما يضر، لكن الصريخ، صريخ شديد هذا، رفع الأصوات، هذا الذي لا يجوز. نبي بكى صلى الله عليه وسلم، دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ماذا؟ ولكن هذا الناس الذين يصرخون ويبكون ويرفعون أصواتهم. فالصابر، الصابر ما لا يفعل شيئا محرما، يصبر ويحتسب ولا ينوح ولا يتسخط، وإن حصل منه شيء من البكاء أو شيء من الدموع فهذا أيضا من الرحمة، بل هذا من المقام الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم دعته بنت من بناته، كان ولدها مريض، فذهب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغلام وكان صغيرا، جعلت نفسه وروحه يعني تريد أن تخرج، خلاص الروح تريد أن تخرج، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: يا رسول الله ما هذا؟ استغربوا يعني. قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحالة الثالثة التي هي أعظم من الصبر، وهي حالة مستحبة وليست واجبة. صبر واجب، هذه الحالة مستحبة وليست واجبة، وهي الرضا. وهي ماذا؟ وهي الرضا. وما معنى الرضا؟ وما الفرق بين الرضا والصبر؟ الرضا طبعا الراضي لا يظهر عليه شيء في الظاهر، لا تسخط ولا يعني اعتراض ولا ضرب الوجوه إلى آخر ذلك، وفي الباطن أعظم منزلة من الصابر، ما يجد ذلك الألم وذلك الحزن، بل كلا الأمرين عنده سيان. كلا الأمرين عنده ماذا؟ سيان، يعني إن ابتلي في ولده أو لم يبتلى، كلاهما سيان. ولا يعني هذا أنه ما يحزن، لا، يحصل له حزن، لأن الذي لا يحزن هذا الميت. النبي حزن صلى الله عليه وسلم وهو سيد الراضين، سيد الشاكرين. لا يعني هذا أنه ما يأتي حزن، لا يحزن، لكن من حيث القدر الإلهي عنده الأمران سيان. يعني الآن ذهبت تجارته، أو خسر شيئا عظيما من ماله، أو مات ولده، يكون الأمر عنده سيان، يعني سواء مات الولد أو لم يمت، راضي بقدر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن قلبه قد امتلأ ببرد اليقين، وعلم أن هذا البلاء الذي نزل به إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، وعلم موعود الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا ابتلى عبده فإنما يبتليه لما يريد له من الخير، فلذلك تراه راض. فسواء ذهب ولده أو لم يذهب، كلا الأمرين سيان. إن ذهب قال الحمد لله، إن لم يذهب قال ماذا؟ قال الحمد لله. فهذه مرتبة الرضا أعلى من مرتبة ماذا؟ من مرتبة الصبر. ما يجد ذلك الألم الشديد، ما يجد ذلك الحزن العظيم، نعم لا بد من الحزن، لا بد من الألم، لا بد من حتى لو بكى، ولكنه ماذا؟ ولكنه كلا الأمرين عنده سيال، لأنه يعلم ما الذي ينتظره عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والفضل أو تكفير السيئات أو رفعة الدرجات، فتراه راض. فهذا الحال الثالث. الحال الرابع وهو أعظم الأحوال وهو الشاكر. الأول الساخط، الثاني الصابر، الثالث الراضي، الرابع الشاكر، يعني يشكر الله سبحانه وتعالى مباشرة. يأتيه البلاء ينزل به البلاء فلا يظهر عليه سخط ولا يشق جيبا ولا يتكلم هجرا، وهو راض بما كتب الله سبحانه وتعالى له. كلا الأمرين عنده سيان، ويزيد على ذلك أنه ماذا؟ أنه يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه النفوس الكبيرة، هذه ماذا؟ النفوس الكبيرة. ويا ليتنا، يعني يا ليتنا نكون في مقام الصبر، يا ليت أننا نكون في مقام الصبر. ترى قليل من الناس من يصل لمقام الرضا أو مقام الشكر، لكن لو وصلنا لمقام الصبر الحمد لله. وأحب أن ننبه وأنبه على قضية في مقام الصبر حتى لا تذهب عنا الأجور متى نزل بنا البلاء. بلاء إذا جاءتك مصيبة، جاءتك مصيبة قالوا لك ترى عليك مخالفة 50,000 مثلا، والله ولدك يعني سوى حادث، هذا الصبر متى أخواني؟ متى الصبر؟ عند الصدمة الأولى. انتبه، أول ما تسمع الخبر هنا اصبر، أما بعد ذلك بعض الناس يأتي الخبر فما يصبر، يصرخ يضرب وجهه، ما هذا؟ خلاص أنت لست من الصابرين. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على امرأة وهي تبكي عند قبر، تبكي هذه المرأة عند قبر، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري. ظهر كانت تبكي بكاء، ليس البكاء العادي، بكاء شديد، بكاء عظيم، بكاء فيه يعني جزع وتسخط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتق الله واصبري. ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وما كانت تدري أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي ما كلمها، ذهب ورجع، فعلموها، قال هذا رسول الله، كيف تكلمتي معه بهذه الطريقة؟ فانطلقت إلى رسول الله تعتذر، قالت يا رسول الله والله ما عرفتك. النبي ما عاتبها، ما قال لها شيء، لكن ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هنا الصبر، ده أول ما تأتيك الصدمة اصبر، انتبه جوارحك، انتبه لسانك، انتبه ليدك، اصبر واحتسب وقل الحمد لله. فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك تصبر. فيا ليتنا نكون ماذا؟ نكون من أهل الصبر. أختم الكلام على هذه القضية إخواني، أن هناك فرق لابد أن ننتبه له. هناك فرق بين أن يصبر الإنسان على البلاء وبين أن يستدعي الإنسان البلاء. إذا نزل بك بلاء فاصبر، لكن إياك أن تطلب البلاء. بعض الناس يطلب البلاء، يطلب الشر. قد ذكرنا لكم فيما سبق، فيما أذكر قصة ذلك الصحابي، الصحابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده كالفرخ، الفرخ يعني صغير الطير اللي تو خرج من البيضة، يكون ضعيفا، وجده كالفرخ من شدة المرض الذي فيه. فالنبي استغرب من حال الرجل، شو هذا المرض وهذه الشدة؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تدعو بدعاء؟ هل أنت تدعو بدعاء؟ فقال هذا الرجل نعم يا رسول الله عندي دعاء أدعو به. وذاك انتبهوا أخواني، انتبهوا، ترى وايد الآن في الوقت هذا طلعوا لنا أناس يأتون بأدعية، لو قلت هذا الدعاء سيفرج همك، لو قلت هذا الدعاء عند الفجر أو عند قبل ما تنام، ويأتون بألفاظ وأدعية ويلتزم بها الناس كأنها سنة. من هذا الدعاء؟ يعني قد يكون سمعتم بهم صح ولا لا؟ ما تسمعون بكثير من الناس يقول عندك دين؟ عندك كذا ما عندك أولاد أنا بعطيك الحل أنا عندي الحل. فيأتي بدعاء قد يكون هذا الدعاء مخترعا وقد يكون الدعاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يأتي به يزيد عليه إضافات. قل هذا الدعاء 10 مرات مثلا، قل هذا الدعاء قبل ما تنام، قل هذا الدعاء في الصباح في المساء. هذا صار مثل رسول الله، شرع ما شاء الله العدد والوقت وغير ذلك ويبتدعون. فالإنسان ماذا الإنسان ماذا ينتبه، الإنسان ينتبه ما يستمع لأمثال هؤلاء، ما يستمع لأمثال هؤلاء. فقال نعم يا رسول الله كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به يوم القيامة فعجله لي في الدنيا. إذا بتعذبني بشيء يوم القيامة من ذنوبي لا عجله لي في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أعطاه شوية تلافي مرضه وزاد عليه البلاء. فالنبي لما سمع هذا الدعاء من هذا الرجل الدعاء الغريب قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله لا تطيقه لا تطيق. أعظم شيء إخواني العافية، نحن ضعفاء ترى ما نصبر. أعظم شيء العافية، وهذا جاءت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما نسأل الله العافية. لا تسأل الله ماذا، لا تسأل الله البلاء. أحد الصالحين ذنون المصري كان من كبار العباد قال لله سبحانه وتعالى وليس لي في سواك حظ، وليس لي في سواك حظ، أنا ما أحب إلا أنت يا رب ما أحب غيرك. وكان صالحا صادقا كبار الصالحين وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني، يعني أنا مستعد للاختبار. هذه مصيبة والله، لا تسأل الله البلاء، لا تسأل الله البلاء. الله ماذا فعل به عشان يعلمه ونعلم نحن كذلك عظيم فضل الله علينا. نحن والله نرفل في النعم منذ أن نصبح إلى أن نمسي، في نعم في نعم في نعم، حتى لو إيش، حتى لو ما عندك وظيفة لو عندك أنت في نعم عظيمة فقدها كثير من الناس. ماذا فعل الله به؟ حبس البول في جسده ما يستطيع يبول، يبول ما يستطيع يبول، جاءته الآلام، جعل يتلوى في الفراش يمين وشمال يبكي ويريد البول ما يستطيع يتبول. سبحان ربي العظيم، شوف هالنعمة، هذه نعمة قضاء الحاجة، من يذكر هذه النعمة، من يذكر هذه النعمة. فذهب هذا ذنون إلى الكتاب إلى الصغار وأعطاهم الحلوى وقال ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. الكذاب لأنه ما صبر، لأنه ماذا قال لله فكيف ما شئت فاختبرني، فلم يصبر على أول اختبار. ولذلك لا تسأل الله البلاء، وأيضا لا تكون في فتح باب بلاء سواء على نفسك أو على الآخرين أو على المسلمين. والله سيندم أناس الذين يفتحون أبواب الشر على المسلمين، يفتحون أبواب الشر على المسلمين، على الضعفاء والمساكين، تتلاعب بهم أهواؤهم ويتلاعب بهم الشيطان وأصحاب السوء قرناء السوء، فيفتحون أبواب الشر على المسلمين فيتحملون أوزارهم كاملة إلى يوم القيامة، ويسلطون على أهل الإسلام من لا يخاف الله ولا يرحمهم. هؤلاء والله في إثم عظيم، في إثم وفي بلاء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من سأل إن أعظم الناس يهتملوا، إن أعظم الناس جرما، أعظم الناس جرما، أعظم الناس يعني إثما، من سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألته، يعني مسألة من المسائل الخفية والتي لم يكن فيها فتوى، لم يكن فيها كلام، فجعل يتفلسف قيل وقال وكثرة السؤال الأسئلة التي لا فائدة منها. وسأل أحد العلماء، الناس كانوا في عافية ما في فتوى في الباب، ما حد تكلم على هذه القضية، هذا نبش 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 وذهب إلى عالم من العلماء وسأله، فقال العالم هذا حرام. ماذا يقول النبي في مثل هذا الرجل؟ إن أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألته، يعني هذه قضية حرمت لأجل مسألته. فأصاب الناس بالحرج، فكيف بالذي يفتح على الناس أبواب جهنم؟ الناس الضعفاء الفقراء اللي لا يملكون شيء من الدنيا، لا قوة ولا طاقة، بالكاد يعيشون، بالكاد يعيشون، ثم يفتح لهم أبواب الشر. لا يعني سنن شرعية، ولا ينظرون في السنن الكونية، ولا ينظرون في حقائق الأمور وخبث أهل الخبث ودهاء أهل الدهاء وما يخطط لأهل الإسلام، لكن هكذا حماس زائد، وهم يعلمون النتائج التي ستترتب، ومع ذلك يفتحون هذه الأبواب. الله يعينهم، الله يعين ويفرج عن المسلمين جميعا. أسأل الله السلام والعافية، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.